إذاعة العراق الحر تقدم
المشهد الرياضي.
المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي
يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان.
المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية، ثم نتابع في ضوء على قضية شكوى أندية المؤسسات من البيروقراطية المالية واعتمادها على ما تقدمه الوزارة أو المؤسسة التي ترعاها لتطوير مستوى رياضيها وأدائها. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير من البصرة عن تقدم العمل لإنجاز ملعب الميناء الجديد بعد هدم الملعب القديم الذي يعود إلى عقد الستينات، وتعويل أهل البصرة على المجمع الجديد للمساهمة في النهوض بواقع الرياضة في البصرة. ونختتم الحلقة بأخبار الرياضة في العالم.
أخبار الرياضة المحلية.
نستهل الحلقة كالعادة بهذا الشريط من الأخبار المحلية. حقق المنتخب الأولمبي فوزا معنويا على نظيره الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات أولمبياد لندن 2012. واعتبر مهتمون بالشأن الكروي فوز المنتخب الأولمبي رد اعتبار بعد خروجه من المنافسة بقرار صادر عن الاتحاد الدولي الفيفا لإشراكه المدافع فيصل جاسم في لقاء المنتخب مع نظيره الإماراتي رغم حصوله على إنذارين. بدأت يوم الخميس أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد ألعاب القوى، ويناقش المؤتمر قضايا متعددة بينها مواعيد البطولات الداخلية ومشاركات الاتحاد الخارجية وتنظيم الدورات التدريبية والتحكيمية. أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة مشاركة منتخب البراعم الوطني في بطولة العرب التي يستضيفها الأردن في 28 من شباط، وسيمثل العراق 24 لاعبا من أعمار مختلفة. دعا الاتحاد العراقي للتنس نظيره العربي إلى توسيع مشاركة العراق في البطولات العربية نظرا لأهمية مثل هذه المشاركة في تطوير اللعبة. وكان اتحاد التنس حدد الأسبوع المقبل موعدا لانطلاق بطولة الأندية وبطولة الفئات العمرية. أعلن الاتحاد المركزي لرفع الأثقال أسماء 9 رباعين سيمثلون العراق في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد لندن 2012 التي تقام منافساتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 26 نيسان إلى 1 أيار. أحرز العداء عدنان طعيس وساما فضيا في منافسات بطولة آسيا للصالات التي تستضيفها الصين في إطار التصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن 2012، وجاء طعيس ثانيا في سباق 800 متر، ولكن الوقت الذي سجله لا يؤهله لأولمبياد لندن. توجه المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في معسكر تدريبي مكثف تحضيرا لمباراته أمام سنغافورة ضمن تصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.
ضوء على قضية.
تسخر الصفحات والبرامج الرياضية في وسائل الإعلام المختلفة بالتقارير والمعالجات والمتابعات التي تتحدث عن حال الأندية الأهلية، وكثيرا ما نسمع المسؤولين والرياضيين في هذه الأندية يشكون عن حق من الإهمال وغياب الدعم المادي وشح الموارد المالية. ورغم أن الأندية الرياضية المرتبطة بوزارات ودوائر رسمية أو ما تسمى أندية المؤسسات تواجه مشاكل أقل، فإن معاناتها ليست قليلة. وتأتي في مقدمة هذه المشاكل المركزية المالية في الصرف وحرمان الهيئات الإدارية لأندية المؤسسات من الصلاحيات المالية المناسبة. وقال رئيس نادي الزوراء الكابتن فلاح حسن في حديث لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد إن مشاكل النادي المالية لا تقارن مع مشاكل الأندية الأهلية، مشيرا إلى مسؤولية وزارة النقل التي ينتسب إليها نادي الزوراء عن رواتب اللاعبين وعقودهم والأفضليات التي تمنحها مثل هذه الرعاية.
من الجانب المادي المالي اللي هو تقريبا عصب الرياضة، المؤسسة أو الوزارة هي تكون مسؤولة عن النادي. يعني احنا مثلا كمثال بسيط، نادي الزوراء مرتبط بوزارة النقل، يعني لا تألو جهدا في سبيل تقديم المبالغ التي تساعد النادي في سبيل تكملة النشاطات الموسمية، وأيضا هناك جوانب أخرى لدعم النادي من خلال توظيف اللاعبين أو من خلال إعطاء مكافآت للاعبين. هذه كلها يعني تعتبر حالة إيجابية، لأنه تعطي حالة اطمئنان للإدارة وللكادر الفني وللاعبين بأنه هناك من يكون مسؤولا أو من يرعى هذا النادي، خاصة من النواحي المادية.
ولكن الكابتن فلاح حسن لفت إلى أن من مثالب ارتباط الأندية الرياضية بالوزارات أو المؤسسات أن استثماراتها لا تعود بالنفع على النادي، معربا عن الأمل بتشريع قانون يصحح هذا الوضع.
السلبيات، احنا دائما نطمح الى ان يكون هناك قانون استثمار في الأندية، لكنه طالما انه النادي مرتبط بمؤسسة حكومية فمسألة الاستثمار تكون صعبة هنا، لانه الاراضي والمنشآت المقامة على ارض هذا النادي تكون هي ملك للوزارة او المؤسسة المسؤولة عن النادي، وبالتالي حتى وان كان هناك ريع من هذا الاستثمار يذهب الى الخزينة المركزية، وبالتالي لا تستفيد الأندية المرتبطة بمؤسسات وبوزارات من مردود هذا الاستثمار. اللي أتمنى أنه فعلا يفعل في المستقبل قانون الاستثمار بحيث يصب في مصلحة الأندية.
عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة محمد خلف أشار إلى أن العلاقة بين نادي المؤسسة ومؤسسته علاقة تبعية، لأنها الجهة التي تنفق على النادي، وبالتالي ترى أن من حقها التدخل في إدارته رغم جهلها بالشأن الرياضي.
الشيء الإيجابي خلال هذه الفترة تدرين أنه الأندية الآن ما عندها موارد، لأن الأندية إذا عندها موارد من الإعلانات الاستثمارات الكذا تكون يعني بالعكس هي حريتها أكبر، لكن في ظل هذا الوضع الموجود الآن يراد لها بنى تحتية، يراد لها عقود، يراد لها فلوس، يراد لها مصاريف كبيرة، فما تقدر تنهض بها إذا ما تكون مؤسسة. لكن من سلبياته أنه ترهم إدارة النادي وكل قراراته للجهة العليا اللي قاعد تعطيها فلوس، راح تصير أكثر قراراته وأكثر استراتيجيته مرتبطة باستراتيجية هذه الوزارة، سواء يعني تعرفين أنت أكثر هذه الوزارات ما يكونون ناس رياضيين مختصين، يعني ناس ممكن يحبون الرياضة ولكن مو مختصين، تدخلاتهم مرات تأثر على عمل النادي، هذا الحالة السلبية الموجودة.
وتزداد مشكلة الصلاحيات المالية تعقيدا إذا كان النادي يتبع لمؤسسة مثل الجيش، كما لاحظ أمين سر الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية باسم جمال.
المعضلة أنه أكو بعض الحلقات بهاي المؤسسات مثلا حلقات غير رياضية، يعني مثلا أكو ضوابط الجيش تختلف عن ضوابط الأندية الرياضية، يعني قسم من المسؤولين خصوصا بالأمور المالية يعني ما يفهمون بأنه عقد لاعب 100 مليون أو 90 مليون أو 80 مليون شن هي الصلاحية، يقول لك أنت مثلا ما عندك صلاحية، بينما بالنظام بقانون الأندية الرياضية بأنه الهيئة الإدارية هي جهة مستقلة من حقها التملك والتصرف بأموالها. يعني احنا كقوة جوية تعاون كبير جدا من قبل قيادة القوة الجوية ووزارة الدفاع ويانا، بس نبي انه الأوجه الصرف تصير صعبة بعض الأحيان.
وشدد الكابتن باسم جمال في حديثه لمراسلة المشهد الرياضي على اختلاف العمل بين أندية المؤسسات والأندية الأهلية التي لها طابع اجتماعي، متعللا بمثال نادي الزمالك أو الأهلي المصري اللذين تضم هيئتهما العامة آلاف الأعضاء.
أندية المؤسسات تحمل فد طابع خاص الحقيقة يختلف عن الأندية الأهلية بصفتها، يعني تستند على فد مرجع إداري ومالي إضافي غير وزارة الشباب والرياضة لدعم هذه الأندية. الأندية الأهلية الأندية اجتماعية مثل الهيئة العامة بنادي الزمالك أو الأهلي تتجاوز 20,000 40,000 50,000
رجال أعمال يعني. تجار ومستثمرين يعني يضم
مستثمرين وكذا. احنا بالنسبة أنديتنا أندية هي غير جماهيرية، فما العملية كل صعبة، هاي ولدت فد عبء كبير جدا على وزارة الشباب والرياضة بدعمها، عقود اللاعبين صارت غير طبيعية الفترة الأخيرة.
من أكبر أندية المؤسسات في العراق وأوسعها جماهيرية نادي الزوراء، ونادي الشرطة ونادي القوة الجوية ونادي الطلبة، إلى جانب نادي الميناء ونادي النفط على سبيل المثال.
من المحافظات:
تتواصل أعمال البناء لإنجاز ملعب الميناء الأولمبي في محافظة البصرة، ويشيد الملعب في إطار مشروع أوسع لإنشاء مجمع يشمل أيضا ساحتي تدريب بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى. وقال مسؤولون لمراسل المشهد الرياضي في محافظة البصرة إن نسبة الإنجاز حتى الآن تبشر بانتهاء العمل على إنجاز المشروع في الموعد المحدد، وعربوا عن الأمل بأن يسهم الملعب الأولمبي والمجمع عموما في النهوض بواقع الرياضة في محافظة البصرة وتمكنها من استضافة بطولات كبيرة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أكد مدير مشروع ملعب الميناء الرياضي عبد الله كاظم عجلان أن المشروع تضمن إزالة وهدم الملعب القديم وإنشاء الملعب الأولمبي، وأشار إلى أن 30% قد أنجز من المشروع الذي يقام في محافظة البصرة.
طبعا نحن الآن في مشروع ملعب الميناء، المشروع يتضمن إزالة وهدم الملعب القديم وإنشاء ملعب الميناء الأولمبي. الملعب سعة 30,000 متفرج، كلفته 104 مليار دينار عراقي، مدة الإنجاز 30 شهر، نسبة الإنجاز الحالية تجاوزت 35%. هو الملعب سعته 30,000 متفرج زائد ساحتي تدريب للفرق سعة 400 متفرج لكل ساحة. فقط الإشكال البسيط هو صغر مساحة الملعب، وتعرف أن الملعب صاير بوسط المدينة.
إلى ذلك قال مدير شباب ورياضة البصرة وليد الموسوي لإذاعة العراق الحر أن ملعب الميناء الرياضي بني في ستينيات القرن الماضي وتمت إزالته بالكامل، ويتم تشييد مجمع رياضي متكامل كامل.
هذا المجمع راح يكون مجمع على أحدث ما يكون من مواصفات، الملعب سيكون مغلق بالكامل، ينفذ على أحدث مواصفات وستاندرات الفيفا. هو أكيد راح يكون إسهام وإضافة كبيرة تردف المدينة الرياضية وتعزز من مكانة البصرة والعراق بشكل عام، وبالتالي راح يقدر البصرة ويجعلها مؤهلة وقادرة أن تستوعب بطولات دولية ومحافل كبيرة. وإن شاء الله العمل منطلق في هذا الملعب، وقد وصل إلى نسبة أكثر من 30%، وبالتالي نتوقع أن ينتهي ضمن فترة قياسية إن شاء الله تعالى.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
الرياضة في العالم:
هددت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا برفع دعوى قانونية وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع أسعار الفنادق في بولندا وأوكرانيا اللتين تستضيفان نهائيات كأس الأمم الأوروبية هذا العام. وقال مسؤول في المنظمة أن أسعار الفنادق ارتفعت 5 أمثال مستواها في الأحوال الاعتيادية في بولندا و7 أمثال مستواها الاعتيادي في أوكرانيا. اعتذر مهاجم الأرجنتين كارلوس تيفيس عن سلوكه الذي أدى إلى استبعاده من تشكيلة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 5 أشهر، وأصدر تيفيس بيانا قال فيه إنه يود الاعتذار بصدق ودون أي تحفظ إلى جميع الذين أساء إليهم من جراء تصرفاته. واستبعد تيفيس من تشكيلة مانشستر سيتي بعدما رفض تعليمات المدرب بأن يستعد للدخول بديلا في مباراة الفريق ضد نادي بايرن ميونيك الألماني في دوري أبطال أوروبا. سيضم فريق أفغانستان في أولمبياد لندن 2012 رياضية واحدة هي الطالبة صدف رحيمي البالغة من العمر 17 عاما، وتشارك رحيمي في أولمبياد لندن ببطاقة مجانية، وتطمح رحيمي في تأكيد جدارة المرأة الأفغانية بمشاركتها في لعبة الملاكمة النسائية. منحت اللجنة الأولمبية الدولية لاعبة التنس الهندية السابقة مانيشا مالهورتا جائزة تقديرية لمساهمتها في تشجيع الرياضة النسائية، وتسلمت مالهورتا الجائزة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روجيه خلال افتتاح مؤتمر المرأة والرياضة العالمي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.